السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوتي واضح يا مشايخ؟
نعم نعم
طيب، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله هذه الليلة في درسنا في شرح منار السبيل، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أنثى ميتا إلى آخره. فدرسنا يبدأ من هنا إن شاء الله تعالى هذه الليلة، وهو الدرس السادس في برنامجنا هذا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا ولجميع المسلمين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا فديته غرة، قيمتها عشر دراهم، وهي خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة.
لو تبحث عن مكان أجود يا شيخ، الصوت فيه تقطيع.
أغير مكان يا شيخ؟
طيب أنا بشرح. والله ما أدري، الصوت فيه تقطيع يا شيخ، ما هو زي الدروس السابقة. في عندك مشكلة؟ يقول المؤلف: ومن جنى على حامل، يعني تخيلوا معي رجل هجم على امرأة حامل فضربها على بطنها بيده، أخوها، أبوها، ابنها، زوجها. هنا جنى على تلك الحامل، هذه الحامل ألقت جنينا، وهذا الجنين حر مسلم، يعني دية، لأن لو كان عبدا ففيه القيمة، وهذه سنناقشها بعد قليل. حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى، يعني أن الأنثى في الجنين مثل الذكر، فأحكام الأنثى وأحكام الذكر واحدة، لكن الجنين هذا سقط ميتا، يعني أنه مات في بطن أمه، مات في بطن أمه. طبعا تقولون ميتا، ما تقولون ميتا، لأن إذا ذكرت البهائم فتذكر على أنها ميتة، وإذا ذكر الإنسان فيذكر على أنه ميت بتشديد الياء. فالله عز وجل يقول في البهائم: حرمت عليكم الميتة. ولما أتى يذكر البشر قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل ميت، فدل على أن هناك فرقا بين الميت والميت. طيب، ومن جنى على حامل فألقت جنينا، وكان هذا الجنين يشترط فيه أنه حر مسلم ويخرج ميتا، يعني مات في بطن أمه، فما الحكم فيه؟ كم الدية؟ غرة. عبد أو وليدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأتين من هذيل، عبد أو وليدة، يعني عبد أو أمة. طيب، نريد تقييمها. قالوا قيمتها عشر دية أمه، فإن كانت أمه مسلمة كم عشر ديتها؟ خمس من الإبل، لأن الأم المسلمة ديتها خمسون من الإبل، فدية ابنها خمس. وإذا كانت نصرانية أو يهودية فدية ذلك الجنين بعيرين ونصف، وإذا كانت الأم هندوسية أو مجوسية أو بوذية فهنا عشر ديتها، فأربعمائة درهم، الرجل بثمانمائة درهم، المرأة بأربعمائة درهم، الطفل بأربعين درهما. فهنا ديته عشر دية أمه، وهي في الحر المسلم كم؟ لأن قال حر مسلما خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة. والدليل؟ خلاص يا شيخ أنس جاهز؟
إيه نعم الشيخ،
تفضل يا شيخ.
الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، متفق عليه.
وورثها ولدها.
ولدها يا شيخ؟
أنت قلت ولدها، هي ولدها لأنه فاعل وارث.
صلى الله عليه.
طيب، اختار ثلاث امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. الحجر قتل شبه عمد لأن الآلة غير قاتلة، وما في بطنها، يعني قتلت الجنين فمات في بطن أمه. فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، لكن من الذي يدفع دية الجنين؟ الذي يدفعه القاتل، لأنه لم يصل إلى الثلث، فلو وصل إلى الثلث في هذه الحالة ينقلب على العاقلة. ولذلك قال في الحديث وقضى بدية المرأة على عاقلتها. لماذا؟ لأن ديتها كاملة. طيب، إذن نقول دية الجنين مثلا عندنا في المملكة دية الرجل 300,000، دية المرأة 150,000، دية الولد الجنين هذا إذا ما خرج ميتا ديته 15,000، وهكذا بقية الدول يمكن تحسبونها بهذه الطريقة. وعن عمر؟
وعن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة، متفق عليه.
نعم، فشهدوا أنه في إذا إملاص المرأة يعني أنها تلقي الجنين ميتا. نعم،
أحسن الله عليك. وروي عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة قيمتها 5 من الإبل، ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات، وهو دية السن والموضحة، قاله في الكافي.
نعم، أحسنت. إذن العادة أننا نأخذ بالأدنى، بأدنى شيء. لماذا؟ لأن ذمة الجاني مشغولة أو ذمة الجاني بريئة حتى يشغلها الشرع، فإذا لم نجد في الشرع شيئا فذهبنا للقياس، ونذهب للقياس في أدنى شيء. ولذلك مثلا في التعزير لا نقيم التعزير بأكثر من الحد، فننظر إلى أقل حد، فوجدنا أن أقل حد هو 80 جلدة، فنجعل التعزير إلى 79 جلدة، فأخذوا بالحد الأدنى. نعم، مسألة جديدة، اكتب عندها مسألة.
صلى الله عليك. أقرأ شيء؟
إيه، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف، قاله في الشرح.
قاله في الشرح. هذه أيضا من هو القاتل هنا؟ القاتل الأم، لكنها قتل خطأ، فعليها الدية وهي الغرة، تدفع لأبي هذا ليش؟ لأبي هذا الجنين. نعم، لكن هي لماذا لا ترث؟ لأن القاتل لا يرث. نعم، مسألة اللي بعدها يا مشايخ: وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فلو امرأة حامل بتوأم فرماها أحد أو ضربها على بطنها فأسقطت الاثنين ففيه غرتان. تفضل.
قال المصنف: وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين فعليها غرتان، أشبه ما لو كانا من امرأتين.
لأن الحكم هنا هل يتعلق بالجنين أم يتعلق بالأم؟ ها مشايخ، يتعلق بالجنين. واضح. نعم، يتعلق بالجنين. أكتب عندها الحكم يتعلق بالجنين وليس بالأم. نعم، هذا في دية الجنين الحر المسلم، 5 من الإبل. طيب، دية الجنين الرقيق، دية الجنين الرقيق. نعم،
قال: ودية الجنين الرقيق 10 قيمة أمه، كما لو جنى عليها موضحة.
نعم، أحسنت. طيب، دية الجنين الرقيق 10 قيمة أمه، ولم يقل 10 دية أمه، لأن الأم أمة والأمة لها قيمة، فنحن ألحقنا العبيد بالإيش؟ بالفرس، ألحقناها بالبهائم، فهنا بالقيمة المسألة، لأنهم مال، هنا في هذه المسألة يعتبرون مالا. فقلنا عشر قيمة أمه قياسا على دية الحرة أو الجنين الذي جنين الحرة. هذه الصورة من صور القياس. طيب هنا لماذا لم يقيم الجنين بقيمة أمه؟ فمثلا يقول امرأة الأمة الحامل قيمتها 10,000 ريال، فإذا كانت غير حامل قيمتها 9,000 ريال، إذن ادفع 1,000 ريال. ما استخدم هذا الأسلوب، يعني كم نقص من قيمة أمه بسبب إسقاط هذا الجنين، كم نقص من قيمة أمه هي قيمة الجنين. إذن عندي قياسان، القياس الأول أن نقيس على الحرة، فنقول عشر قيمة أمه، عشر قيمة الأنثى. والقياس الثاني أننا نقول ما نقص من قيمة أمه، فاتجه المؤلف إلى أننا نأخذ عشر قيمة أمه. لماذا لم يتجه إلى أنه ما نقص من قيمة أمه؟ ما رأيكم؟ هنا رجح قياسا على قياس، رجح قياسا على قياس، فايش رأيكم؟ هل تؤيدون هذا الرأي أم تؤيدون الرأي الثاني؟ الأخ علاء، الأخ علاء
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا عد تسلم، عليكم السلام ورحمة الله، هذه آخر مرة ولا واحد يسلم، خلاص كلكم جالسين أمامي في المسجد، وبعدين افتح المايك على طول وجاوب لأنه يأخذ علينا وقت يا مشايخ، تفضل.
الأفضل يعني أن يكون ما نقص من قيمة أمه،
ما نقص من قيمة أمه أجود من القول بأنه ماذا عشر قيمة أمه. جيد،
لأن يختلف من أمة لأخرى،
قد يختلف من أمة إلى أخرى،
لأن الأمة
عشر قيمة أمه. عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه يختلف من أمة إلى أخرى. أمة مثلا ب100,000 ولدها جنينها ب10,000، أما قيمة 10,000 جنينها ب1,000، حتى في هذه اختلفت. طيب نسمع غيره، سكر يا أبو المنذر. ها أحد عنده جواب آخر؟ أنا والله أرتاح إلى المذهب اللي أمامنا وهو دية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، لأن هنا القياس قريب، بينما القياس على الجنين ما نقص من قيمة أمه قياس بعيد. فلماذا؟ لأن عندنا دليل خاص بالمسألة وهو الأصل الأول اللي هو الحرة، فهو دليل خاص بالمسألة، بينما المسألة الثانية لا، أن ما نقص من قيمة أمه هذه واسعة، وهي تعتبر في باب الجنس، وهذه باب النوع، وباب النوع يقدم على باب الجنس. نعم، أعطنا مسألة بعدها يا شيخ.
السلام عليكم. قال وقيمة الجنين المحكوم كفره غرة قيمتها عشر دية أمه قياسا على جنين الحرة.
هذا إذا كان حرا، وقيمة الجنين المحكوم بكفره وهو حر غرة قيمتها عشر دية أمه. كما قلت لكم إذا كان يهوديا أو أمه يهودية أو نصرانية فالولد 2.5 بعير. إذا كان وثنيين فدية الجنين 40 درهم، لأن الأم 400 درهم والأب 800 درهم. نعم.
قال فإن كان من كتابيين فقيمتها 300 درهم، وإن كان من مشركين فقيمتها 40 درهما.
طبعا 300 درهم يدل على أن الأم كم؟ 3,000 إيش درهم، والأب 6,000 درهم، والرجل المسلم 12,000 درهم فضة. ولو رجعتم سابقا ستجدون أنهم قالوا في الأبواب السابقة أن دية الحر المسلم 12,000 درهم، دية الكتابي الحر 6,000 درهم، دية المرأة الكتابية الحرة 3,000 درهم، إذن دية الولد كم؟ 300 درهم. فبهذا الترتيب. أما المشركون فقلنا لكم أن الرجل 800 درهم، أمه الزوجة أو المرأة آسف المرأة 400 درهم، إذن الولد كم؟ 40 درهما. هذا هو ترتيب هذه المسألة. نعم،
قال: وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف ساعد نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة.
أنا ما فهمت شيء، ما فهمت. كان يقول يعيش، يخرج من بطن أمه يعيش 6 شهور وبعدين يموت. يقول إن ألقت جنينا حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة، لا، قد يعيش يوم يومين. إيش الغلط هذا اللي يوقع فيه المؤلف؟ يعني يقول يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيما في الحي، يعني لو عاش 3 شهور وبعدين مات، إيش رأيكم؟ في مشكلة في العبارة، أريد أن أسمع منكم. يلا، عندنا أبو عمار، البقية ما يبغون يشاركون ولا إيش؟ حاولوا تفكون العبارة. يعني أنا ودي أن نفك العبارة شوية. إن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش مثله وهو نصف سنة، أنا أحسبها يقصد نصف ساعة، لا، يقول نصف سنة، يعني 6 شهور. يعني لو عاش 4 شهور، لا ما في دية ولا شيء. يعني لو ولد عاش مثلا، ضرب رجل امرأة على بطنها، سقط الجنين، جلس عايش شهرين، لا لازم 6 شهور وما فوق، نصف سنة. طيب، كلام مشكل هذا، هل عندكم إجابة؟ طيب، أنا أريد 10 يجاوبون هذا السؤال، سأترك المجال لكم للتفكير فيها. وإن ألقت الجنين حيا، هنا الواو ترجع إلى إيش؟ خلوني أخذها واحدة واحدة. أنا دعوكم من نصف سنة هذه خلوها شوية، خلاص، أعطوني الواو هنا. وإن ألقت الجنين حيا، طيب، نسمع حاكم. هنا الواو واو راجع إلى إيش يا حاكم؟
ما أدري، أنا كان قصدت السؤال الأول يا شيخنا.
يا أخي قلت لك لا، كان مفروض نزلت إيدك. أبو عمر، الواو هنا ترجع إلى إيش؟ معطوف على إيش؟
الواو هي شيخنا، بعد إذنك كلمة، معليش.
الواو وإن ألقت الجنين حيا، الواو ترجع إلى إيش؟ معطوف على إيش؟ وقيمة الجنين المحكوم بكفره، يقصد هذا أو استنافية؟
ومن جنى على حامل، يعني ممكن تكون استئنافية.
أحسنت، بس خلاص، هذا هو الجواب. ومن جنى على حامل فألقت الجنين حيا، سجلوا عندها، ومن جنى على حامل فألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة مصاعدا ثم مات. ليه؟ ارجعوا لي إلى كلمة فصل اللي قبل شوية اللي بدأ بها الشيخ أنس، يقرأ فيها: ومن جنى على حامل فألقت جنين ميتا. هناك ألقت الجنين ميت ففيه الغرة، لكن هنا ألقت الجنين حي. عرفت الفرق الآن؟ يصير لنا المسألة. سكر يا حاكم، أزعجتنا أنت وأولادك، الله يجزاك خير. الأخوان اللي يرسلون على الشات، ترى ما بجاوب على الشات، خلكم معي، ارفع يدك وجاوب معي. هنا قال: وإن ألقت الجنين حيا، هناك لألقت الجنين ميتا ففيه غرة، عبدنا وليده، عشر دية أمه، انتهينا. موضوع جديد: ألقت الجنين حيا، لكنها أضاف علينا إضافة لخبطت علينا الشغل كله، لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات. يعني هل معناها عاش 4 شهور 5 شهور ومات، هذا له حكم؟ وإذا 6 شهور له حكم؟ طيب، اسمع حاكم، تفضل يا حاكم. الان جاوب
شيخنا. هو شيخنا يقصد، كانوا يقصد يعيش مثل هي، انه غالبا 6 اشهر ما فوق يعيش، هذا اللي يقصده، لا يقصد انه يعيش 6 اشهر. يعني الجنين اذا ولد لستة اشهر فما فوق فانه يعيش.
يعني هو كلامك صحيح، لكن يبغى له شويه سمكره شوي كذا. على الوكيل،
بيقص على أقصى مدة الحمل،
وقت الحمل. خلاص، وصح، أحسنت. يعني أنه ألقت الجنين حيا وقد كان في بطن أمه، عاش في بطن أمه نصف سنة فصاعدا، هذا معنى الكلام. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا، يعني وصل عمره 6 شهور أكيد أنه حي. ثم سقط فعاش حيا، تنفس وجلس دقيقة واحدة وبعدين مات. طبعا الرجل ضرب امرأة في بطنها، والمرأة هذه حامل لها 6 شهور، سقط الجنين، مات الجنين بعدها بدقيقة. هذا مقصود الكلام. ففيه ما في الحي، يعني الدية كاملة. شوف لما ضرب على بطنه فطلع الولد ميت، عشرة دية أمه. ضرب الولد على بطنه، ضرب المرأة على بطنها فسقط الولد فحيا ثم صرخ ثم مات، ففيه الدية كاملة. فإن كان رجلا، فإن كان ذكرا، فإن كان الجنين ذكرا ففيه دية رجل كاملة، وإن كانت بنتا ففيها دية المرأة كاملة. قال ففيه ما في الحر، تفضل.
قال ففيه ما في الحي ولا الحر يا شيخ؟ عندي
الحر، أنا ففيه ما في الحي، آسف.
أحسن الله عليكم شيخ. قال ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة.
أحسنت. قال ابن المنذر، أيوة،
أجمع من نحفظ عنه، أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، ولأن تقمن موته بالجناية، فأشبه غير الجنين، ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه.
نعم، جعل على الدية كاملة لأنه صرخ صرخة واحدة ومات ذلك الجنين الذي في عهد عمر. طيب إذا كان هذا الجنين الذي خرج حيا كان رقيقا، كان عبدا، فما الحكم فيه؟ أمه أمه وأبوه عبد أو حر. نعم، تفضل يا شيخ.
قال وإن كان رقيقا فقيمته، لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر.
نعم.
وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة.
أيوة، من المختلف؟ من هو المختلف؟ قال الجاني خرج ميتا، وقال ولي الجنين خرج حيا ثم مات. طبعا على كلام الجاني، على كلام الجاني خرج ميتا، على كلام الجاني سيدفع عشر دية أمه، يعني 5 من الإبل، وعلى كلام ولي الجنين سيدفع 100 من الإيش؟ من الإبل. هذا الموضوع خطير والموضوع مؤثر. فهل نقول صدق الجاني وفي هذه الحالة يدفع 5 من الإبل فقط، أو نقول صدق ولي الجنين فيدفع 100 من الإبل؟ فنرجح ماذا؟ أبو عمار رفعت يدك وبعدين نزلت يدك، تفضل.
إن لم يكن بينة فنقدم قول الجاني مع اليمين. وإن
لماذا؟
لأنه منكر لما زاد عن الغرز ما هو ذكر هنا.
بس خلاص تفضل يا شيخ. قال ولا بينة لواحد منهما، كمل.
قال ولا بينة لواحد منهما، فقول الجاني بيمينه لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءته منه. وإن أقام بينتين بذلك قدمت بينة الأم
إذا كانت البينات. نعم، أحسنت. إذن هذه المسألة، أحسنت يا شيخ أبو عمار. نعم، الإجابة صحيحة، وأيضا الموضوع واضح، لأن الموضوع واضح، لأن اليمين على المنكر والبين على المدعي والأم الداعية. نعم، ويجب الآن مسألة، وهي طيب إيش رأيك في جنين الدابة؟ ضرب فرسا على بطنها فسقط جنينها، ضرب شاة على بطنها فسقط جنينها، هل نقول عشت ودية قيمة أمه؟ لا، اسمع معي.
قال ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه نص عليه، كقطع
إذا قال نص عليه يقصد الإمام أحمد. نعم، كقطع
بعض أجزائها. قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام.
وإن بني عليه الفدية إذا كان حيا فله قيمة الصيد كاملة، ويأخذ مثله من الإيش؟ من البهيمة الأنعام. وإذا كان خرج ميتا ففي هذه الحالة نرى كم نقص قيمة من قيمة أمه. طيب إذن هذا القواعد، يعني قواعد بن رجب. أحسنت. طيب أحد الأسؤال يا مشايخ، ولا ننتقل لدية الأعضاء؟ طيب ننتقل الآن إلى دية الأعضاء. أيش عندك علاء؟
الدب مش مالزي
لما؟ ما هو الآن نحن هل نقيس الدابة على لما ولا نقيس لما على الدابة؟ ما هو الآن إيش قلنا حن؟ قلنا العبيد والإماء في 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 الأحكام العبادية يلحقون بمن؟ بالأحرار. وفي الأحكام المالية يلحقون ببهيمة الأنعام، فجعلنا بهيمة الأنعام أصلاً، وجعلنا العبد والأمة فرعاً. الآن أنت تبغى تعكس، فتجعل الأصل الذي كنا نعتمده أصلاً تجعله فرعاً، وتجعل الفرع أصلاً. هل يصح هذا يا شيخ علاء؟
لا صح.
عرفت الآن؟ هذا فيه أشكال حقيقة، ولذلك نتعامل مع الدابة بالعدل يعني في هذه المسألة. طيب سأشرح لكم على السبورة وإن شاء الله أنها تكون واضحة لكم إن شاء الله تعالى. أطراف الإنسان ما كان نجعلها على شكل إيش؟ جدول. هنا العضو المثال الديه، العضو المثال الديه. واضح لكم يا مشايخ؟ واضح. واضح. جيد جيد. العضو ما كان، هذا واحد، ما كان في الجسم منه واحد، كم فيه؟ مثال، مثال اللسان، مثال الذكر، مثال الأنف كاملا، وهكذا. هذا كم فيه؟ الدية كاملة. لا، أو نتركها قليلا، نترك الدية قليلا. اثنين، ما كان في الجسم منه اثنان، ما كان في الجسم منه اثنان. أنا بكتبها على السبورة، تصورونها إذا أردتم إن كان واضحة معكم، أو اكتبوا معي. مثل إيش يا مشايخ؟ ما كان في الجسم منه اثنان، من يجاوب؟
اليدين والرجلين.
مثل اليدين والرجلين والعينين. اليدان والرجلان، العينان،
والأذنان.
الأذنان. وأنت لو نظرت في جسم الإنسان، أنا أمامك مقسوم الإنسان نصفين، نصف أيمن ونصف أيسر، يدان، عينان، أذنان، رجلان. تجد حتى في الداخل رئتان، كليتان، إلى آخره. طيب، الثالث، ما كان في الجسم منه ثلاثة، وهذا يكون إلا في حالة واحدة، هل يعرفها؟ مثال أبو عمار.
الأنف يا شيخ.
الأنف، الأنف. رابعا، ما كان في الجسم منه أربعة، من يعرف مثال؟ نريد مثالا. اللي يعرف يرفع يده، ما أحد يجاوب، ما أحد يجاوب إلا واحد يرفع يده. يوجد في الجسم، في جسمك منه أربعة. على
الأشفان يا شيخ.
الأجفان، أحسنت، الأجفان. خمسة، ما كان في الجسم منه عشرة، مثل اللي يعرف الخيدة، ما كان في الجسم منه عشرة غير أبو عمار وغير علاء. حاكم،
الأصابع.
الأصابع، أحسنت. والعجيب يا مشايخ في الأصابع أنها عشرة، عشرة أصابع اليد، لما يبقى بس الأسنان تحت لوحدها، نفرد الأسنان لوحدها، أنا أكتب الأسنان، هذا رقم ستة الأسنان، العجيب أن الأصابع عشرة، وفي اللغة لها عشر لغات، وطريقتها سهلة، هذه كلمة أصبع تروح ايش تسوي؟ تحطها تأتي إلى الهمزة مرة بالفتح ومرة بالكسر ومرة بالضم، خلاص؟ والباء مرة بالفتح ومرة بالكسر ومرة بالضم، تطلع معك تسعة. خلونا نحسبها لكم، نبدأ بالضم، أصبع 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 أصبع، هذه ثلاث. نبدأ بالثانية الفتح، أصبع أصبع أصبع. نبدأ الثالثة بالكسر، هذه ست. الكسر، إصبع إصبع إصبع، هذه ثلاث، تسع. صار عندنا كلمة إصبع كم لغة؟ تسع لغات. في لغة عاشرة أسبوع، بتصير عشر، فهي عشر لغات وهي عشر أصابع، أصابع اليدين عشر وأصابع الرجلين عشر. طيب جزاكم الله خير. نبغى الآن الديات، قبل ما نأخذ الديات اكتبوا مناط الباب، هذا الباب كله مناطه على شيء واحد، إذا ضبطنا هذا الشيء عرفنا ماذا؟ عرفنا الأحكام بسهولة. مناط الباب على ماذا يا مشايخ؟ مناط الباب، أيوة حاكم تعرف؟ رافع يدك. هاي الأخوان الباقين، رياض ما شارك، عبد الله رجب ما شارك، علي بن يحيى، إكرامي، أسامة، يونس، ودنا شاركون كلكم معنا. هاي شباب، الباب هذا يدور على علة واحدة، يدور على مدار واحد، فما هو هذا المدار؟ طيب تفضل يا أنس.
التلف يا شيخ؟
لا لا، لو عرفنا المدار هذا بيريحنا في الباب كله. محمود،
كم شيء يوجد في البدن؟
شيء يوجد في البدن،
كم شيء يوجد في البدن، يعني ما كان واحد، ما كان اثنان، ما...
لا لا باقي يا شيخ، باقي، يبغى له شوية سمكرة كذا تضبط معك. إبراهيم،
المنفعة يا شيخ؟
لا، المنفعة هذه بتجينا في مسألة المنافع وأعضاء المنافع، منافع الأعضاء، لا هذه بتأتينا بعد شوية. كلامك صح بس ما هو بالآن. علاء،
ذهاب العضو كذهاب منفعة يا شيخ؟
لا ذهاب لا. ما لا دخل، ما لا دخل، المنفعة شيء والعضو شيء، أنا أتكلم الآن على الأعضاء، أمامي كل هذه أعضاء اللي تشوفون على السبورة هذه.
عدد الأعضاء في الجسم يا شيخ، يعني العدد.
أيوة أحسنت، إذن أكتب مناط الباب على العضو الواحد في الجسم الذي له اسم خاص، على العضو الواحد في الجسم والذي له اسم خاص. مناط الباب سجلها لكم، مناط الباب على العضو الواحد في الجسم وله اسم خاص، هذا مناط الباب اللي ينبني عليه الأحكام. ولذلك نأتي إلى العضو، والله هذا اللسان، إذن هذا عضو مستقل منفصل عن غيره، هذه يد بس عندي يد أخرى، إذن هذا عضو مستقل اسمه يد، لا اسم خاص، هذه يد وهذه يد، هذا أنف، هذه عين لكن معنى عين أخرى، هذه أذن معنى أذن أخرى، خلاص. إذن مناط الباب على العضو الواحد في الجسم وله اسم خاص، خلاص يا شباب هذه صورته. طيب نأتي إلى الأحكام، كل عضو يأخذ دية المسلم كاملة، كل عضو يأخذ دية المسلم كاملة. فمثلا اللسان، لو قطع اللسان كم يأخذ، كم ديته؟ الدية كاملة. طيب قطع الذكر، ها الدية كاملة. قطع الأنف، الدية كاملة. إذن نقول ما كان في الجسد منه عضو واحد، منه واحد يعني عضو واحد، ففيه الدية كاملة. طيب ما كان في الجسم منه اثنان مثل العينين، اليدين، الرجلين، الأذنين مثلا، كم في كل عضو؟ في العضوين، في اليدين الآن اسم واحد يد، في الدية كاملة، في العضو الواحد منها نصف الدية. فنقول في الواحد منها نصف الدية. طيب ما كان في الجسم منه ثلاثة، الطرف الأيمن هذا واحد، الطرف الأيسر واحد، الوسط اللي اسمه المارن ثلاثة، صار واحد اثنين والمارن الذي في الوسط ثلاثة. فلو شق هذا لوحده ففيه ثلث الدية، ولو شق هذا لوحده ففيه ثلث الدية، ولو شق الذي في الوسط ففيه ثلث الدية. فنقول الأنف في الواحد منها، في الواحد منها ثلث الدية. طيب ما كان في الجسم منه أربعة وهي الأجفان، فهذا الجفن الأيمن العلوي، والجفن الأيمن السفلي، والجفن الأيسر العلوي، والجفن الأيسر السفلي، هذه أربعة. طيب لو قطع واحد منها كم فيه؟ ربع الدية. فنقول في الواحد منها ربع الدية. ما كان في الجسم منه خمسة ما في، ما كان في الجسم منه ستة ما في، سبعة، ثمانية، تسعة ما في. فننتقل إلى العشرة، ما كان في الجسم منه عشرة، عشرة وهي الأصابع، فاليدان في عشرة أصابع، هذه خمسة وهذه خمسة، والرجلان في عشرة أصابع. فلو قطعت الإصبع الواحدة فنقول في الإصبع، في الإصبع عشر الدية، خلاص. أما الأسنان ففيها خمسة من الإبل من غير تفريق، فالضرس فيه خمسة من الإبل، لو كسر واحد الضرس واحد خمسة من الإبل، الناب فيه خمسة من الإبل، الثنايا فيها خمسة من الإيش؟ من الإبل، فحكمها واحد، كل هذه حكمها واحد. لكن خلونا في الإصبع، الإصبع أمامك الآن، هذه الإصبع عندي أربع أصابع ماشي على طريقة واحدة، والإبهام ماشي على طريقة لوحده، فالإبهام له طريقة وهذه الأربع أصابع لها طريقة. الإبهام ليس فيه إلا مفصلان أو إبهامان، أنملتان، ليس فيه إلا أنملتان، فهذه لو قطعت هذه الأنملة كم فيه؟ فيه نصف العشر يعني خمس من الإبل. لو قطعت هذه الأنملة قطع الإبهام كاملا ففي عشر من الإبل، فنقول في الأنملة الواحدة في الإبهام خمس من الإبل. طيب هذه الأصبع فيها ثلاث أنامل، فهذا الثلث فيه كم؟ فيه ثلث الدية، ثلث دية الأصبع، يعني ثلاث من الإبل وثلث، وهذا ثلاث من الإبل ثلث، ثلاث من الإبل ثلث، كم صار المجموع؟ عشر من الإبل. لكن لو قطع الإبهامين يصير كم؟ في ستة من الإبل وثلثان، ثلثا بعير. إذن لأن هذه ثلاثة أنامل ففيها كم؟ ففيها كل ثلث، كل أنملة بثلث الدية، الإبهام لا نصف الدية، نصف دية الأصبع. هذه حول ماذا؟ حول هذا الباب، خلاص؟ واضح هذه يا مشايخ؟ تريدون تصوروها صوروها. وسجلوه عندكم على الكتاب. طيب سؤال، الآن عرفنا أن مناط الباب بحسب الاسم، فكل عضو له اسم، فالحكم يتعلق بالعضو، العضو كاملا. طيب بعض الأعضاء فيها منافع، فذهاب المنفعة ذهاب للعضو، أو ذهاب العضو ذهاب للمنفعة. فلو واحد فقأ عين إنسان، هنا أذهب عينه لكن أذهب أيضا بصره، فأذهب العين وأذهب منفعتها وهي البصر. فالحكم هنا هل يتعلق بالعضو أو يتعلق بالمنفعة؟ يتعلق بالعضو. فنقول منع قطع العضو لأجل المنفعة. طيب فإذا لم يكن تظهر فيه منفعة، مثلا أعطيكم مثال، الأذن، منفعة الأذن ما هي يا مشايخ؟ اللي يعرف يرفع يده. إبراهيم أنت رافع يدك ليش؟ تبغى تسأل ولا نسيت؟ يلا علاء تفضلي. علاء
الأذن السمع،
السمع. طيب السمع لو قطعت هذه الأذن، السيوان هذا لو قطع، هل يذهب السمع ولا السمع لا زال موجود؟ لا زال موجود السمع. على علي راشد
ايش الأذن السمع والجمال، تجميل الشكل نفسه،
الجمال الشكل. إذن 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 السمع هذا السيوان ليس له، ليس العلاقة بالسمع، إنما هو نعم. جمال السمع نعم. السمع داخل الدماغ، سمع داخل
منفعتين كده نسمع
نعم. أيوة. إذن كيف نصنع مع هذه المسألة؟ المناطق كالتالي، إذا قطع العضو فذهبت منفعته ففيه الدية. طيب إذا ليس له منفعة فالجمال، إذن نقول أيضا قطع العضو يؤثر على المنفعة، فإن لم نجد منفعة فيذهب الجمال. فلو قطعت أذن رجل تشوه وجهه، قبح وجهه. لو قطعت شفته، هنا قد ينطق بعض الحروف لكنه قد أذهب الجمال، جمال الوجه. فتخيل لما تقطع الشفتان وتظهر الأسنان يكون شكله قبيح إلى بعد حد. ولذلك نقول لأنه يذهب المنفعة، فإن لم يذهب المنفعة أذهب الجمال. فسجلوها عندكم هذه أيضا، أن قطع العضو يؤثر في المنفعة، فإن لم يكن ثمة منفعة ظاهرة لنا نحن فأذهب الجمال. ولذلك الذي لا يسمع لو قطعت أذنه هو لا يسمع أصلا، فهل نقول ليس عليه شيء؟ لا، نقول أذهب جمالها. الأبكم الذي لا يتكلم لو قطع لسانه نقول أذهب الجمال، لو قطع شفتاه وهو أبكم لا يتكلم أذهب الجمال. فإذهاب للمنفعة، فإن لم يكن فإذهاب للجمال. طيب تفضل يا شيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم ونفع بكم شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية تلك النفس التي قطع منها.
نعم، لأن العضو الذي له اسم خاص فيه دية كاملة. تفضل يا شيخ.
كاملة نص عليه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له.
نعم، ويلحق به كلما كان في الجسد من عضو واحدا فيلحق بهذه الثلاثة قياسا. نعم.
قال: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه، أي في إتلافهما، الدية، وفي أحدهما نصفها، نص عليه، وكذا الشفتان.
نعم أيوة، خلاص هذه واضحة. في اليد اليمنى نصف، في اليد اليسرى نصف، في الرجل اليمنى نصف، في الرجل اليسرى نصف، هذه واضحة. لكن الشفتان، هذه شفة وهذه شفة. تفضل شيخ. فقال الشفتان فيهما نصف الدية، فلو قطع هذه الشفة نصف الدية، لو قطع هذه الشفة نصف الدية، المجموع دية. لكن ورد عن زيد بن ثابت رأي آخر، لأن خلاف بين الصحابة وروية
وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلث الدية وفي العليا ثلثها لعظم
يعني نفس لأن, لأن, لأن المؤثر الأكثر أن الشفة السفلى أقوى في المنافع وأكثر منافعا من الشفة ليش العليا، فناسب أن يكون في الشفة السفلى الثلثان وفي الشفة العليا الثلث. تفضل يا شيخ. لعظمي
لأن لعظم نفع السفلى لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق، وهو معارض
لقول الكلام. هذا رأي، هذا رأي من؟ زيد بن ثابت. رأي زيد بن ثابت خالف من؟ خالف الصحابة، بعض الصحابة، وخالف عمرو بن حزم الحديث المرفوع. تفضل يا شيخ. لقول
وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعة، وفيه وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث.
أحسنت. إذن هذا عارض رأي زيد بن ثابت، عارض النص، هذا واحد. وكذلك عارض أقوال بعض الصحابة كأبي بكر، فأبو بكر مقدم على زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. والذي يظهر الله أعلم هو هذا القول الثاني، أن نصف الدية في الشفة السفلى ونصف الدية في الشفة العليا. لماذا؟ لأن عندي اليدان، منفعة اليد اليمنى أكثر من منفعة اليد اليسرى، ولذلك استخدام اليد اليمنى أكثر في الحياة بخلاف اليد اليسرى فاستخدامتها أقل. فهل معناها أننا نجعل في اليد اليمنى ثلثين ونجعل في اليد اليسرى ثلث؟ هذا ما يصح. فدل على أن المدار والمناط على العضو واسمه، أما المنفعة فهي جاية تابع وليست أصل. نعم.
أحسن الله عليكم. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي العين 50 من الإبل، وفي عين الأعور دية كاملة، لأنه يروى عن عمر.
نعم. قبل ما تكمل يا شيخ، كيف في ليت أنها أضاف إضافة مهمة جدا، يقول في عين الأعور دية كاملة، ماذا يقصد؟ أي عين؟ أبو عمر.
ليس عنده إلا عين واحدة.
إذن فقط العين المريضة ولا فقط العوراء ولا فقط العين الصحيحة؟
هو فقط العين الواحدة التي عنده التي يرى
بها. الصحيحة الصحيحة.
طيب.
لأن أحيانا قد تكون العين موجودة لكن ما يرى بها، فنقول فقط العين الصحيحة، فأصبح الرجل ماذا؟ أعمى.
لا يرى.
إذن أفقده السمع البصر كاملا، ففي هذه الحالة فيها الدية كاملة. لكن لو أن الأعور فقأ عين الصحيح فيها نصف الدية، والصحيح إذا فقأ عين الأعور الصحيحة ففيها كم؟ نصف، فيها الدية كاملة، لأنه أذهب المنفعة. عندنا المنفعة والجمال. تفضل. لأنه يروى،
نعم، لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر أنهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. ولأنه يحصل
الآن المنفعة. لماذا المنفعة؟ تفضل.
ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين، فكانت مثلهما في الدية.
طيب اللي بعدها. طبعا اللي بعدها ما ذكر الأنف أنه ثلاثة أقسام. فالأنف إذا أوعب فيه الدية كاملة، لكن ثلث الأنف هذا وهذا والوسط هذا يعتبر فيه ثلث ليش الدية. تفضل.
قال: وفي الأجفان الأربعة الدية، لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا، لأنها
تقي. اسمح لي يا شيخ نانس، شفتوا كيف مناط الباب أن المقصود هو المنفعة، فإن لم تحصل فالجمال. فقطع الأجفان، تخيلوا عين بدون إيش؟ بدون جفن، جفن مقطوع، سيكون شكله قبيحا. نعم. لأن
فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا، لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد، وسواء في هذا البصير والأعمى، لأن العمى عيب في غيرها.
في الدماغ، العمى عيب في الدماغ، يعني داخل الرأس وليس في ذات العين. يمكن أن تضيفوا: وكان منظره قبيحا، يعني لو قطعها كان منظره قبيحا. طيب، في أحد الأجفان. تفضل شيخ.
قال: وفي أحدها ربعها، لأنه ربع ما فيه الدية.
برضه الصوت يبغى له شويه. تفضل يا شيخ. وفي اصابع اليدين،
وفي اصابع اليدين الدية، وفي احدها عشرها، وفي الانملة ان كانت من ابهام يد او رجل نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، لان في الابهام مفصلين، ففي كل مفصل نصف عقل الابهام.
اذا هذا هذا هذه انملة وهذا انملة لان فيها مفصلان. نعم.
وإن كانت من غيره فثلث عشرها، لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الأصبع عليها.
نعم، كل واحدة ثلث الدية. نعم، ثلث العشر. وكذا
وكذا أصابع رجلين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: دية أصابع اليدين ورجلين عشر من عشر من الإبل لكل أصبع، صححه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعة نحوه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعة: وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل.
نعم، مسألة جديدة. اكتبوا مسألة. تفضل.
وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع، نص عليه.
خمس. إن أعد، وفي ظفر هذا. نعم. هو الظفر لم يعد، يعني بقي لحم خلاص، أو عاد أسود، كم؟
خمس دية الأصبع.
طيب الآن الرجل 100 من الإبل، الأصبع 10 من الإبل، يطلع الأصبع بكم؟ 2 من الإبل، لأن 10 دية ليش؟ الأصبع. طيب وهذا الأسود، شوف هذا الأسود في أصبعي أنا، هذا عاد أسود خلاص، ولن يوم الأيام يصبح طبيعيا مثل بقية الأصابع. نعم، تفضل يا شيخ. وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع. طيب ما الدليل؟ اسمع.
نص عليه وروي عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ذكره من المنذر.
أحسنت، لكن حقيقة كقياس ما وجدت القياس، كمقصود شرعي ما وجدت المقصود الشرعي، لماذا الخمس بالذات؟ ما عندي جواب، ما أدري أحد منكم عنده جواب يساعدنا. أنا كقياس خاص هو قول صحابي، ولا يعرف له مخالف، وقال ابن عباس ولا يعرف مخالف، فكان إجماعا أو على قول أنه صحابي، لكني ما وجدت له نظير ولا وجدت له وجه للقياس، فما وجه قياسه أو ما دليل ابن عباس؟ ها مشايخ، أحد عنده جواب؟ في ظفر لم يعد، يعني ضربه على ظفره فقفز الظفر من مكانه وأصبحت هذه لحم كلها، أو أصبحت هذه سوداء. نعم، رياض، شو وجه القياس؟
أحسن الله إليكم، ممكن تعود إلى مناط الباب اللي هو ذهاب جمال العضو.
إيه بس خمس ليش؟ ليش ما تكون سدس؟ ليش ما تكون ثمن؟ أكيد إنها نص. أكيد ابن عباس منطلق من شيء، لابد أن ابن عباس يقولها من تلقاء نفسه. لا والله، منطلق من شيء معين، إيش هو؟ ما أدري، أنا ما أعرف. عاطف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أخذي آخر مرة لك.
في إيش؟
قلنا أختصر علينا في الوقت. السلام. طيب. أنت حاضر أمامي الآن، كانك حاضر أمامي في المسجد، وأنا سلمت في البداية يكفي.
الله يعينك. بالنسبة للإصبع، الإصبع العقلة في الإصبع لها عشر الدية. عشر دية.
طيب الآن لحظة يا شيخ، هذه إصبع فيها عشر دية الإنسان، يعني عشر من الإبل، هذه أنملة فيها ثلث دية الأصبع. أيوة. ثلث دية الأصبع خلاص. طيب الظفر هذا ليش خمس؟
أقل من العقلة، أكيد أقل من عقلة الأصبع.
إيه بس أنت محلت المشكلة، ليش خمس؟ ليش ما يكون ربع؟ ليش ما يكون سدس؟ ليش خمس؟ ليش تنتهي من الإبل؟
لأن دية العقلة ثلث دية الأصبع.
دية الأصبع. طيب دية الأنملة ثلث العشر. طيب كويس. أيوة. بعدين
ثلث العشر
نزيد نقسمها نصفين يعني ولا ايش؟
يكون اقل من 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 من, من دية العقلة واحدة.
طيب واحد على 100 ثمن تسع، ليش خمس؟
الله اعلم.
طيب هذا هو سؤالي اصلا. دل اخوانا حطوا اسماءكم بالعربي رجاء، يعني اكتبوا اسماءكم بالعربي. الاخ ايفون 7، ابراهيم، جمال، كلكم حاولوا تكتبوا اسماءكم بالعربي، انس الى اخره. تفضل يا دل، تفضل اجب. الاخ دل، طيب انس.
الممكن يا شيخ نصفها، نصف دية الأنملة،
نصف دية الأنملة. طيب دية الأنملة 3/3، كم نصفها؟ يعني واحد وقراب النص كذا، قراب 7/10، 1/7. كيف جت خمس اثنين؟ يعني أنا ما أعرف حقيقة، أنا أسمع منكم بس.
طيب الحين الخمس أليسة نصف ال؟
ما هو لا خاص، قول صحابي. بس الصحابي انطلق من فين؟ أنا ما عرفت منين انطلق الصحابي. علاء،
الإنسان فيه 20 من الأظافر، يعني من اليدين والرجلين، فقاس على أن في كل ظفر خمس.
خمس، حلو، كلامك صح إلى الآن، بس خمس الدية الكاملة يا شيخ، ما هو خمس دية الإصبع. الآن اللي في الكتاب خمس دية الإصبع، ما لها دخل يا شيخ. تفضل يا عبد الرحمن.
شيخنا جزاك الله خير، ليش ما يكون اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه؟
اجتهاد كذا في الفراغ؟
كنا اجتهد
ولا منطلق من أقيسة معينة؟ ابن عباس، خذ قاعدة، ابن عباس بالذات ما ينطلق إلا من دليل، وأنا تتبعت بعض مسائله، طبعا ما تتبعتها كلها، أنا تتبعت بعض مسائله وجدته يعني يغرب في بعض المسائل الفقهية عن رأي جمهور الصحابة، لكن عنده دليل قوي ودليل ما تقدر تجاوب عليه بعد. ده عبد الله رجب.
سكر يا الله. احسن الله عليك يا شيخنا. بالنسبه لل، كانه نظر ابن عباس الى موضوع ان العقله فيها العظم وفيها اللحم بالاصبع، فاذا فقد الظفر فلا قيمه للحم في العقله الاولى، فهو قسمها، قسم عشر، قسم ثلث الدية نصفين فتصير 1 3/4، فهو قرب إلى 2.
ممكن، لكن لا تنسى يا شيخ أن هنا لحم وهنا ظفر وجوه عظم، لو قال ثلث الأنملة معقول، لكن ما قاله. على كل حال تحتاج تأمل. طيب نأخذ السن.
قال: وفي السن خمس من الإبل، روي عن عمر بن عباس رضي الله عنهما، وكذا الناب والضرس، وفي حديث عمرو بن الحزم مرفوعا، وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي.
ولا فرق انتبهوا بين الناب والضرس والثنايا، كلها حكمها واحد. ليه؟ لأن قال وفي السن خمس من الإبل، خلاص كل سن خمس من الإبل، طبعا إذا أزيل كاملا بحيث لا يطلع مرة أخرى، لكن لو كسر نصفين هذا لا له قيمة. تفضل شيخ.
وعن عمرو بن شعيب عن جدي مرفوعة: في الأسنان خمس رواه أبو داود وهو عام.
شيخ، أحد منكم عنده دراسة ماجستير أو دكتوراه في الحديث أو في الفقه؟ عندي موضوع مهم جدا يجمع فيه ويكون له سابقة في هذا الموضوع الجيد، وهي أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو حديث عمرو بن شعيب في بابي الجنايات والحدود، في بابي الجنايات والحدود، سجلوا عندكم. هذا موضوع يصلح دكتوراه، يصلح ماجستير، تجمع الأحاديث وتنظر في أسانيدها وطرقها ثم أحكام الفقهية. يعني وجدت أن غالب باب الجنايات وباب الحدود مبنى على حديث عمرو بن شعيب، بل قد تفرد عمرو بن شعيب بأحكام فقهية في بابي الجنايات والحدود ما لم يقله غيره. لذلك هذا الموضوع مهم جدا، حديث أو آثار عمرو بن شعيب عن أبي، ما هو لازم عن أبي عن جدي، حديث عمرو، آثار عمرو بن شعيب في بابي الجنايات والحدود، هذا موضوع شيق في الماجستير أو الدكتوراه، خاصة أهل الحديث، يعني لأنهم سيدرسون دراسة حديثية ثم يجعلون لها دراسة فقهية. نعم، شو عندك عبد الله رجب؟ تبغى شيء؟ أو عبد الرحمن عسيري؟
آسف يا شيخ نسيت أمركم.
طيب تفضل يا رواب داود وهو عام، تفضل يا شيخ.
قال وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس، روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، الثنية
أيوة الضرس سواء. رواه
داود بن ماجه.
أحسنت.
وفي إذهاب أكمل الشيخ ولا
كمل كمل ما في شيء.
وفي إذهاب نفع عضو من أعضاء ديته كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه.
أحسنت. نسيت في مسألة السن، الفم في 32 سن، لو جيت تحسبها طلع 160 من الإيش من الإبل، فلو أسقط جميع أسنانه يطلع عليه 160 من الإيش من الإبل، كل سن بخمسة أضربها 32 كم تطلع 35 150 و 52 بعشرة 160. طيب وفي ذهابي نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، لو أذهب عضو هذه اليد فأصبحت شلاء، اليد موجودة لكن أصبحت شلاء ففيها نصف الدية، أذهب نفع العين أصبحت ماذا عمياء ففيها نصف الدية وهكذا. فقال ففي من الأعضاء ديته أي دية العضو، انتبهوا ما هو دية الإنسان، دية العضو كاملة فليصيرتك العدم. ولذلك ركزوا على قضيتين، قضية النفع والجمال، فإن حصل النفع ثم جاء هذا الإنسان فأزال النفع ففي الدية كاملة، لم يزل النفع ولكنه أزال الجمال ففي الدية كاملة، لكن مبناها على العضو الواحد الذي له اسم خاص. إذن لما نضبط القاعدة والمناط الذي يدور عليه الباب نقدر نفتي في المسائل كلها. ننتقل الآن إلى دية المنافع، لها مناط. المنافع زي السمع والبصر والشم والذوق واللمس إلى آخره. أن المنافع هنا منافع مقصودة، لكن أحيانا المنافع غائبة، هذه لا ليس لها قيمة، لابد أن تكون المنافع التي ذهبت منافع مقصودة. كيف يحصل هذا الشيء؟ رجل لطم رجل على ظهره هنا أو على مؤخرة رأسه، فأذهب سمعه وبصره، كم فيها دية؟ السمع في دية كاملة والبصر في دية كاملة. لكن ننتبه إلى شيء مهم، إن كان ضربه لطمه هنا فكشف عليه الأطباء فقالوا نعم ذهب بسمع بصره، لكن إن شاء الله في خلال شهرين أو ثلاثة شهور يعود سمعه وبصره، في هذه الحالة الحكم تعزيري من القاضي. لكن إذا أذهب منفعة كاملة فمستحيل أن يرى بعد اليوم لأن قطع الأوتار، ومستحيل أن يسمع بعد اليوم، ففيها ديتان كاملتان، لأن كل منفعة كحكم كل عضو وبحسب اسمه. تفضل يا شيخ. إذن مناط الباب على المنافع المقصودة، سواء كانت مقصودة من الخالق أو مقصودة عند المخلوق. تفضل.
قال فصل في دية المنافع: تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق لحديث وفي السمع الدية، ولأن عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي، ذكره أحمد ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
أحسنت. يعني لطمه الرجل فأذهب أربعة: السمع والبصر والنكاح اللي هو الجماع، النكاح المقصود به الجماع اللي هو انكسار الذكر وذهاب قوة الذكر بسبب ضربة واحدة، لطمة واحدة لطمه فأتى إلى مناطق هذه الأعضاء فدمرها بكف واحد، وعقله بأربع ديات أصبح مجنون. كم دية فيها؟ أربع ديات، بل قد تصل إلى سبع ديات، وهذه ستأتينا إن شاء الله. طيب أيضا من المنافع، إذن عندنا منفعة السمع والبصر والشم والذوق، هذه أربع. الخامسة تفضل.
قال وكلام، لأنه من أعظم المنافع، وعقل حكاه بعضهم إجماعا، لأن في كتاب،
لأن العقل أهم من الكلام وأهم من السمع وأهم من البصر. فذهب لو ضربه ضربة على رأسه مثلا، شدخ رأسه من هنا فأذهب عقله فأصبح مجنونا، ففيه الدية كاملة، لأن العقل عضو مستقل. قد يقول قائل منكم وش العقل؟ يلا نسألكم، خلونا شوية نغير جو الدرس. وأنا والله الحمد لله مشينا اليوم مشي كويسة، لكن لا بأس، لأن بعض المشايخ اشتكى قضية طول الدرس. طيب يا مشايخ، ايش تعرف العقل؟ ايش في العقل؟ فلان عنده عقل، أنا عندي عقل، أنت عندك عقل، هي كلمتين بس. طبعا ذكر في البحر المحيط أنهم اختلفوا في تعريف العقل على 100 قول، وبعضهم أوصلها إلى 1000 قول. هذا ذكر الزركشي في البحر المحيط. أنا أقول لكم قول واحد بس، إيش العقل؟ هو أيوه علي راشد،
ما يميز به المجنون من
الصحيح. أحسنت، ما يحصل به الميز، هذا هو التعريف الدقيق، ما يحصل به الميز أي التمييز بين الشيء والشيء الآخر. المجنون لا يميز، ما يعرف أب من أم من أخ من أخت من زوج من زوجة من ولد من جار من قريب من بعيد، ما يعرف ظالم ما هو ظالم، ما يعرف. فلذلك إشكاليات المجانين في عدم التمييز فقط. ولذلك أطفال التوحد أخطر من المجانين. طفل التوحد لأنه ما يركز، يعني أبوه يكلمه ما ينتبه، يقعد يلعب 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 هذا الطفل، فلذلك ما يركز، فلذلك ما استطاع أن يميز فهو مجنون. أحمد المالكي.
لا يا شيخنا، قلنا ما يحصل به التميز، وكيف التميز. الطفل الصغير يعني هو عاقل، لكن يعني كيف يخرج من التعليم؟
الطفل الصغير عاقل لكن ما يميز، إذا كان ما يميز ما هو عاقل. يعني مثلا عمره شهر وشهرين وشهرين ثلاثة شهور تلقاه ما يميز شيء، هذا ما هو عاقل. نعم. لكن الطفل الصغير نحكم عليه أنه عاقل لأننا وجدناه يميز، يميز الشيء من الشيء الآخر، ما فيها كلام، يميز الطفل. ولذلك أنتم الآن عندكم في أولادكم وأطفالكم يعني أصبحوا أجود منا في الجوال، الجوال عندنا حاجة عادية أو ما نفهم فيه كثيرا، فوجدنا أطفال عمرهم 4 سنوات وخمس سنوات وهو يعرف في الجوال أكثر ما أعرف أنا وأنت. فدليل على ماذا؟ على أن حصل التمييز، حصل التمييز، ميز بين الأشياء، مدار باب العقل على التمييز. نعم عطنا العقل. أنس
قال وعقل حكاه بعض إجماعا لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية وروي عن عمر وزيد لأنه أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويدخل في التكليف فكان أحق بإيجاب الدية
من غيره. طبعا الدية يأخذها أولياءه ولا هو ماش عنده. اللي بعدها حدب.
وحدب لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الإنسان على سائر الحيوانات. وروى الزهري عن سعيد المسيب قال مضت السنة أن في الصلب الدية وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية.
الله عز وجل ميز البشرية، ميز الإنسان بجمال لا يوجد في أي حيوان آخر، لن تجد أجمل من الإنسان، حتى لو في وجه نوع من القبح فهو أجمل من أي حيوان آخر، دائما الإنسان جميل، الأصل فيه جمال جسده ومنها الوجه. لكن هنا يتكلم عن الحدب، انحداب الظهر بهذا الشكل، الحدب الحاصل الظهر بهذا الشكل. قال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات، لا يوجد حيوان مثل الإنسان، ظهره وصلبه وأقدامه سواء، ورأسه الرأس الظهر الأقدام سواء منتصب القامة. فالله عز وجل ميز الإنسان بأنه منتصب القامة، ميزه بهذا الجلد فلا يوجد هذا الجلد في أي حيوان، ميزه وذلك حتى الوجه لا يوجد الوجه بهذه الطريقة عند أي حيوان، ميزه بالانتصاب القامة أنه منتصب هكذا. كل الحيوانات فيها عطفة، فيها انكسار بهذا الشكل، هاتوا لي أي حيوان ما هو منكسر، البقر والإبل والغنم هكذا، بعض الحيوانات هكذا زي الكنغر مثلا، زي القرود، لابد ما يجيك منتصب هكذا، ما في، لابد من هذا الانكسار. لكن يوم من الأيام طلع لي حيوان منتصب القامة، لكن والله أنا شكيت هل منتصب القامة ولا ما هو منتصب القامة، فأنا ودي أسمع منكم ما الحيوان المنتصب القامة غير الإنسان. طبعا المناطق في كتب المنطق والفلسفة يذكرون أن انتصاب القامة لا يوجد إلا في الإنسان، أما الحيوانات ما يوجد فيها. أنا وجدت حيوان ودي ناقشه، هذا الحيوان هل هو منتصب القامة فأقدامه وظهره ورأسه سواء حاكم؟
ممكن شيخنا الكنغر هذا الذي في بطنه
الكنغر، أنت لو شفت الكنغر مايل يا شيخ، مايل مرة 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 كذا بالشكل هذا، صحيح ما هو زي البقر والغنم لكن في ميلة كذا. لا لا
عسيري. أو الغوريلا
عسيري. لا
أنت بقول الكنغر يا شيخ.
لا لا عاطف.
إذا وقف يا شيخ،
إذا وقف، إحنا نبغى الوضع الطبيعي. عاطف
طائر البطريق.
البطريق أحسنت. البطريق. يونس عندك شيء غير البطريق؟
لا لا ما عندي شيء غيره.
لا هو البطريق. البطريق عندما تنظر إليه تجده ماذا؟ قائم هكذا. فهل انتقض كلام المناطق الفلسفية؟ أنا يظهر لي منطقة. لماذا؟ لأن الانتصاب القامة الأقدام والظهر والرأس سواء. البطريق لا تجد فيه ميلة في رأسه، الرأس فقط. أيضا أرجل البطريق متقدمة عن ظهره، لذلك تجد فيه ميلة. لو ركزت جيدا تجد فيه ميلة إما في الرأس أو أن أرجله في بطنه. ما هي مثل الإنسان ظهره مع 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 رجليه وأفخاذه على السواء، لذلك يختلف الإنسان تماما. هذا اللي ظهر لي، مع أني والله متردد في هذه المسألة. إكرامي
يا شيخ، البطريق ما هو من الثدييات، البطريق طيور. اختلاف كبير بين تركيبه بين لا لكن تركيبه مختلف عن تركيب الثدييات مرة.
أنا ما أقول الثدييات، نقول الحيوان.
ما هو الحيوان ده ثدييات
بس.
أنت قلت الإنسان، أنت قلت الإنسان، عايزين حاجة زي الإنسان. الإنسان من الثدييات.
في المخلوقات لا يوجد مخلوق مثل الإنسان. طبعا الغيبيات زي الجن والملائكة ما ندخل، احنا نتكلم في الحاضر المحسوسة. لا يوجد أي حيوان أو أي شيء يشبه الإنسان في انتصاب القامة.
ما في ما في
مع الأقدام مع البطريقة. هو حقيقة رأسه مايل وأيضا أرجله مايلة، بينما ظهره مستوي. فلذلك أنا يظهر لي والعالم البطريق بعيد يعني. لذلك ودي تشوفونه وتتابعونه، موجود له مقاطع في اليوتيوب يمكن تتابعونه وتشوفون. نعم طيب تفضل يا شيخ. هو منفعة مشين؟
قال ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش، لأن
في طبعا المقصود بالنكاح الجماع، ليس النكاح أنه يتزوج. لا لا، لأن هنا أين العضو؟ النكاح المقصود بالجماع. ومنفعة مشي فهذا في يديه كاملة، لو سوى له شلل في أقدامه. نعم إلى آخره. لأن في كل منها،
لأن في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله، ولأن ذلك
بس يا شيخ، شفت المناط يوم قاله. أنا إيش قلت لكم؟ قلت مناط الديات في المنافع على المنافع المقصودة. إيش يقول مؤلف عندكم الكتاب؟ لأن في كل منها نفعا مقصودا، مقصودا سواء من الخالق أو من المخلوق، ليس في البدن مثله، ولأن ذلك
يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته.
أحسنت. مسألة بعدها.
قال ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، لما روي أن عثمان رضي الله عنه قضى به في من ضرب إنسانا حتى أحدث. قال أحمد لا أعرف شيء يدفعه، وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه.
إذن فيه كم؟ لو رجل أفزع رجل سوى عليه حركة مثلا مفزعة، كما يفعلون الآن في يسمونها مقالب، بعض الناس في مقاطع اليوتيوب وغيرها يعملون مقالب لطفل لامرأة، فيمكن أن يفزعه فيتسبب بأن أنه ينزل منه الغائط بدون سبب هكذا، أو ينزل منه البول أو ينزل منه الريح. لذلك لو كتبت معي يكون جيدا، وما نفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط، أحدث المضروب يعني، أو أحدث بول، يعني أصبح ينزل بوله في ملابسه، أو أحدث ريح أصبحت تخرج من الريح بدون ما يحس، لكنه لم يدم، يعني أخذ أسبوع أسبوعين شهر شهرين وعلى هذه الحالة المزعجة ثم رجع طبيعي، كم فيه؟ ثلث الدية، فعليه ثلث الدية. خلاص. طبعا هذه المسألة ثلث الدية أنا عندي جمعت فيها النظائر، لكني سأتركها حتى نأتي إلى الجائفة. إذا أتينا إلى الجائفة وضحت لكم إيش فكرة ثلث الدية هذه، ولماذا ثلث الدية بالذات. تفضل يا شيخ. وإن دام،
قال وإن دام أي لم يستمسك بوله أو غائطه فعليه الدية.
أحسنت. وإن دام يعني استمر الحدث أصبح مر سنة سنتين ثلاث كشف على الأطباء قال خلاص لا يمسك الحدث لا يمسك الحدث. طبعا الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلق جسمه سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان خلق في أدق خلقه وقال الله تعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن خلقه. ولذلك من نعم الله عز وجل علينا أن البولة والغائطة والريح تستمسك فتجد أن هناك عضلات في الدبر أو عضلات في القبل تمنع نزول الماء وكلما كبر الإنسان وصل 60 و70 و80 بدأت هذه العضلات في الضعف فتجد أن الإنسان يحصل أنه يخرج منه في ملابسه شيئا من الأذى. لكن يا أحبه ذكر الله عز وجل في القرآن آية فسرها بعض العلماء بأنه المقصود بهذه الآية هذا الاستمساك الحاصل في الدبر فيستمسك في الدبر ولا يخرج منه شيء. أحد يعرف الآية؟ فسر بعض العلماء بحلقة الدبر وأنها تستمسك لا يخرج شيء ولذلك تجد أن الإنسان لا يخرج منه ريح لا يخرج منه بول لا يخرج منه غائط لكن خلونا في حلقة الدبر. وردت آية في القرآن وفسرها بعض المفسرين بذلك. عبد الرحمن عسيري
هل هي بالجهاد يا شيخ؟
لا لا ما لها دخل الجهاد فسرها على أنه فضل ومنه منه سبحانه وتعالى علينا. ها مشايخ أحد يعرف؟ أحد يعرف الآية؟ في سورة الإنسان الآية في سورة الإنسان عاطف في آخر سورة الإنسان وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم يعني قوتهم فسرى بعضهم بحلقة الدبر أنها تقفل فلا يخرج منه شيء. وهذه بعض الناس يظنها نعمة عادية لا نعمة عظيمة جدا. تخيل أنك تمشي في الطريق ويخرج منك الأذى في ملابسك الغائط في ملابسك كيف صورتك عند الناس كيف الناس ينظرون إليك. لكن من نعمة الله عز وجل أنه أحكم هذا المكان فلا يخرج إلا عند إرادتك أنت فهذا يعتبر نعمة. لذلك نظروا في هذه الآية ليوشددنا أسرهم على أنها من هذا الباب. نعم قال فعليه الدية كاملة. اسمعوا المنفعة المنفعة المقصودة تفضل شيخ.
قال لأن كل منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان كما لو أذهب سمعه وبصره.
تاز الآن رجل لطم رجل هنا في هذه المنطقة ضربة قوية جدا فأذهب سبعة منافع كم فيها دية؟ سبع ديات. تفضل.
قال وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية.
أحسنت أحط عليها أرقام يا مشايخ. سمعه واحد بصره اثنين وهكذا فإذا أذهب سبعة منافع فعليه سبع ديات. طبعا هو لن يستفيد منها لكن من الذي سيستفيد منها؟ سيستفيد منها الورثة. طيب لو أنه أخذ أسبوع شهر فحكم القاضي له سبع ديات لكنه مات من تلك اللطمة يرجع إلى دية واحدة لأنها دية النفس. تفضل يا شيخ. لما تقدم
ما تقدم عن عمر رضي الله عنه ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغاير.
ايوه
وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة لأن أحاديث
يعني إذا بقي حيا سبع ديات إذا مات دية واحدة. تفضل.
لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة لأنه لا يمكن.
أيوة إن لم يعلم قدره حكومة. إيش الحكومة؟ ما بشرحها الآن بيجي لها درس خاص. تفضل شيخ. لم يذكر في غيره. أيوة في نقص شيء لا لأنه لا يمكن تقديره. أحسنت. وإن علم
قدره وجب من الدية بقدر الذاهب لأن ما وجب في جميعه شيء وجب بعضه بقدره.
نعم
ويقسم المذاق على خمس: الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة.
لو أن إنسانا ضرب إنسانا فأذهب المرارة فقط، كم فيها؟ خمسة دية، لأن عندك الآن المذاق خمسة أنواع: الحلاوة واحد أحط عليها واحد، المرارة اثنين، العذوبة ثلاثة، الملوحة أربعة، الحموضة خمسة. فلو أن إنسانا ضرب آخر فأذهب الحموضة فقط وهي خمس، كم يذهب من الذوق؟ خمس، خمس يعني له 20 من الإبل. نعم. طيب يقسم. أما الكلام فثمانية وعشرون حرفا، فلو أنه ذهب واحد من هذه الحروف يعني ضربه ضربة فأصبح لا ينطق الذال مثلا، ففي هذه الحالة كم فيها؟ فيها واحد على 28 من الدية، واحد على 8، لأن الحروف 28 حرف. تفضل.
قال: ويقسم الكلام على 28 حرفا، ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه.
لو أن إنسانا ضرب إنسانا على وجهه فضعف بصره، نقبل كلام المصاب ولا ما نقبله المجني عليه؟ نعم نقبل كلامه، لكننا نسوي له اختبار. تفضل. لماذا نقبل كلام المجني عليه ويقبل وعد يقبله؟
ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه، لأنه لا يعلم إلا من جهته. وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم عصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم يحول أو يحول ولا يحول
يحول يحول
نعم، ثم يحول مكان آخر فيفعل مثل ذلك. فإن كان سواء أعطي بقدر نقص بصري من مال الجاني، كما فعل علي رضي الله عنه، وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه. وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما، قاله في الكافي. ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين وشم أحد المنخرين ونحوهما.
اكتب عندها هذه المسألة، ومع تطور الطب أصبح المرجع فيه الخبرة الطبية، في كتاب مطبوع بعنوان الخبرة الطبية، رسالة ماجستير في جامعة الملك خالد، زميلي مساعد بن عبد الرحمن السريعي تكلم عن الخبرة الطبية، وأتى بشيء جميل صراحة، يعني رسالة من الرسائل التي لها وزنها، فيمكن أن تراجعوه وتعرفوا طريقة الخبرة الطبية. نحن في زمن التقنية عالية جدا، فيمكن أن يعرفوا مقياس العين وممكن أن يعرفوا مقياس الأذن. نعم.
فصل في دية الشجة والجائفة.
أحسنت، نقف هنا، نحن اليوم أخذنا ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، نسمع منكم الأسئلة لمدة عشر دقائق فقط.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
الله يجزاكم خير. تفضل يا عبد الرحمن أسيري.
الله يجزاك خير يا شيخ. فيها مسألة اللي هي: هل الإدراك والاستيعاب في العقل ولا في القلب يا شيخ؟ أحد الزملاء
نسيت أن أعلق على العقل. العقل هل هو شيء محسوس أم هو قوة في 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 الإنسان، قوة مدركة؟ دعوا هذا السؤال، خلينا نسألكم سؤال آخر. يقولون من أدلة توحيد الربوبية العقل، فهل العقل دليل في ذاته أم أنها مجرد قوة مدركة للدليل؟ فهمت سؤالي؟ الآن هل العقل قوة يدرك بها الدليل أم أنه هو دليل في نفسه؟ أحمد المالكي.
يا شيخنا، العقل ليس دليل بذاته.
أيوة، إذن هو قوة مدركة للدليل، يدرك بها الدليل ويدرك بها الأشياء، يدرك بها المحسوسات. فأنت عندما تريد أن تثبت وجود الله ماذا تقول؟ انظر إلى الجبال والبحار، هذه محسوسات. طيب النظر الآن بالعقل، أليست هذه قوة؟ ليس دليل مثل الفطرة، مثل القرآن، مثل السنة، مثل الإجماع، لا لا لا، مثل القياس لا، هو قوة مدركة لهذه الأشياء كلها، فهو مدرك، العقل مدرك حاكم.
شيخنا فيها عندما ذكرت وفي الذكر التياه وفي الصل التياه، كيف نصد حديد الصلب؟
الصلب إذا قطع الذكر، يعني أتى واحد فقطع ذكر إنسان، يمكن شافوا يوم الأيام غاز البنت من بناتهم مثلا، فاتفقوا عليه وقالوا شرفكم نمسك الرجل ونقطع ذكره، هذه تحصل وحصلت، أنا أعرف شيئا من هذا، أتوا بالرجل وهو يغازل، فاتفقوا مع بنتهم قالوا خططي لنا يأتي البيت، وهي كانت تكره هذا الرجل ولا تري ولا وليس في نيتها، وهي امرأة صالحة ليس في نيتها، لكن آذاها بعض الناس وصل لدرجة الأذى، فخططوا له وجابوه كتفوه وقطعوا ذكره. ففي هذه الحالة هل في الدية ولا ما في الدية؟ طبعا هو طلب بالقصاص، ما أدري إيش نهاية الموضوع لكنه طلب بالقصاص، لكن إذا ما حصل القصاص في الدية كاملة، هذا قطع الذكر. أما الصلب فكونه ضرب على ظهره فأصبح عنينا لا يجامع، أيضا هذا ذهب للمنفعة المقصودة، هذه المنفعة المقصودة. نعم علي راشد.
شيخ سؤالي عن له صلة بالموضوع، امرأة أسقطت جنين يعني لم يتم 120 يوم لكن عمد، يعني قالت والله أنا حملت، قالت والله أنا ما عندي طاقة لتربية الأولاد وكذا وكذا وكذا، فدقت لعمد ولا فيه الدية ولا فيه قبل 120 يوم، يعني شهر شهرين،
يعني ما قد أصبح ما أصبح حيا، يعني عمره 70 يوم مثلا،
يعني شهرين أو 40 يوم،
أي عمره 70 يوم مثلا أو 80 يوم أو نحوها.
أيوة.
هذا هذا نعم. هذا فيه هذا فيه حكومة يعني أو فيه تعزير، نعم ليست فيه دية ولا حكومة، لا ولا ولا شو اسمه، ليس فيه دية،
لكن هو قطع عمد ولا
نعم، حتى عمد أو خطأ ليس فيه دية لكن فيه تعزير، نعم بما بحسب ما يراه القاضي مناسبا. عبد الله رجب.
أحسن الله عليك شيخنا، بالنسبة لموضوع الثلث الدية أنت ذكرت لنا يا شيخ وعدتنا أنت تذكر لنا موضوع الثلث
الدية، هذا أنا سأجله إلى مكانه الذي أراه مناسبا، وهو في الجائفة ثلث الدية، أنا ذكرت جمعت 10 نقاط حقيقة، تعرفون إحنا في التقنية ضعفاء، فجمعت 10 نظائر حول ثلث الدية. ليه؟ لأن الديات تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى الحكومات الحكومة، المرحلة الثانية ثلث الدية، يعني ينقلب من حكومة ثلث الدية اختلفت الأحكام تماما، ثم ينقلب إلى الدية كاملة اختلفت الأحكام، فتجد أن الديات دائما على هذه الثلاث المراحل، يا في جانب الحكومات يا في جانب ثلث الدية يا في جانب الدية كاملة، وهذه إن شاء الله أنا أوضحها وأوضح نظائرها فيما بعد، لماذا ثلث الدية بالذات؟ حقيقة أنا ما عندي جواب، لكن إن شاء الله الأسبوع الجاي يفتح الله علينا فيها. باقي عندك شيء عبد الله رجب ولا وضحت؟
وضحت شيخنا جزاك الله خير.
نأجلها وقتها إن شاء الله. أبو مالك.
أحسن الله عليكم شيخنا.
تفضل.
قول يا شيخ ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بوق ولم يدم فعليه ثلث الدية، يفهم منه يا شيخ أنه ولو مرة، لحديث عثمان
ولو مرة، ولو مرة. يعني ضرب مثلا جاء يمزح معه ضربه هنا في المنطقة هذه، فأذهب مثلا سبب في ذهاب الريح أو ذهاب أو انطلاق الريح وانطلاق استطلاق البول استطلاق الغائط، على طول يأخذ فيها ثلث الدية.
أنا أقصد أنه لو أحدث، أني فهمت من كلامك أنه لو استمر أيام ثم رجع طبيعي، أنا أقصد لو كان لو أحدث مرة ثم رجع طبيعي.
ما أدري هذه ما أعرف حكمها،
عشان مفهوم حديث عثمان فقضى به في في من ضرب إنسانا حتى أحدث، كأنها يعني ضرب في حادثة واحدة
موقف وقاعد يضرب فيه لين أحدث، والله ما أدري، أنا أتوقف في هذه ما أعرف.
أحسن الله عليك
وإياك. رياض.
أحسن الله عليكم يا شيخ، سؤالي عن الأعور إذا فقعت عينه التي لا يرى بها،
التي العورة هذه ستأتينا إن شاء الله، أظن فيها ثلث الدية موجودة في الكتاب، يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانه بثلث ديتها، هذه بيجينا إن شاء الله تعالى، ففيها ثلث دية العين يا شيخ، ثلث دية العين، وهذه من المسائل التي تتعلق بثلث الدية، وأنا إلى الآن ما عرفت المناط الذي يدور عليه باب ثلث الدية، الدية كاملة واضحة عندي ما فيها مشكلة، الحكومة واضحة، لكن مشكلتي تلفت الدية. وجدت 10 مسائل في هذا الباب، لكني المناط الذي ينبني عليه الباب وتدور عليه المسائل ما عرفته. رجب
شيخنا.
هي تفضل اسال.
جزاك الله خير. الظاهر شيخ لو ضربوا ضربة قوية وتبول أو غاط ثلث الدية، ولو لو مرة واحدة ولو دمت معاه دية كاملة.
ما أدري والله، أنا ما أنا لا أدري، أنا متوقف حتى أنظر فيها والله.
جزاك الله خير،
ما أستطيع أعطيك جواب.
أنا كنت أدل شيخ بس غيرت رجبه.
أنت طيب جزاك الله خير. علي علي راشد
سامي شيخ، في لما قال وروى عن زيد في الشفة السفلى ثلث الدية، المؤلف هنا قال وهو نعم المؤلف قال وهو معارض لقول أبي بكر وعمر وعلي ولحديث عمرو بن حزم. طب هو مش معارض للحديث، الحديث قال وفي الشفتين الدية، ما ميز ما قال دي الثلث، هو غير معارض للنص الحديث، غير معارض ظهر الحديث.
اي نعم صح، صدقت كلامك صحيح في محله، نعم كما قلت. احمد المالكي.
يا شيخنا.
اي تفضل يا شيخ.
نعم المعهود الذي قرره الفقهاء هي ان المتولد من المذموم مذموم.
المتولي
على هذا المثال، المتولد من المذموم،
المتولد من المذموم ايوه
مذموم، يعني ان الفقهاء
المتولدي من المضمون من المتولدي المتولد مضمون مثل أصله، المتولد من الأصل.
نعم المتولد من المضمون مضمون. أيوة
مضمون ولا مضمون؟
نعم. لا مضمون من الضمان، يعني من الضمان
زي الجني. أيوة. زي الجني.
أيوة
أنا ما أعرف. أيوة. القاعدة هذه، لكن القاعدة صحيحة، لكن هل ضمانهما واحد؟ هل ضمان الجنين مثل ضمان أمه؟ لا. أما الضمان حاصل. نعم. جنس الضمان حاصل. نعم. لكن أحكامه تختلف، ولا كلام صحيح؟ رياض.
نعم هذا ذكره أدون قرأته في هذا الكتاب في شرح الذات، يعني
هذا المستقيم الذي الإمام القرافي اللي ذكره.
لا. شرح الذات، شرح الذات ذكره يعني هذا عبد الرحمن، حاشية عبد الرحمن القاسمي هذا.
عبد الرحمن القاسم، أحسنت جزاك الله خير، ممتازة.
يا دكتور يعني بناء على هذا الضابط أو القاعدة، الآن لو أخبر شخصا بخبر الذي يخوفه ثم أصابه يعني ذقن الدم أو ما شاكل ذلك فتوفي، هل نعتبره يعني قاتلا؟
أيوة نعم، لأن سبب قتله وهو يعرف أن الرجل لا يتحمل مثلا، واضح، فأخبره بشيء مفزع فمات، فهو سبب قتله. نعم
لكن هذا يحصل عندنا يعني أحيانا، لكن الناس ما يقولون بالدية أو شيء، يعني
يمكن جهلهم لجهلهم. أنا يظهر لي هذا، طبعا ترى المسألة تحتاج نظر، حتى هذه المسألة ذكرتها لي تحتاج نظر. نعم أبو مالك. وياك أبو مالك، باقي عندك شيء؟
لا نسيت يا شيخ.
جزاكم الله خير وكتب الله أجركم، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل.